بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة قد افتتح الله بها هذه السورة العظيمة التي تناولت أمورا مهمة من أمور الشريعة. يقول الله عز وجل: سورة أنزلناها. سورة إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقدير الكلام هذه سورة، أو أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، أي فيما أنزلنا عليكم سورة، أو فيما أوحينا إليكم سورة. وقال بعض المفسرين: بل الخبر قوله تعالى في الآية الثانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكلمة السورة مشتقة من السور، وهو ما يحيط بالشيء ويحدده، أو هي مشتقة من السؤر، وهو البقية، بقية الشيء تسمى سؤرا، أو مشتقة من السورة بمعنى المنزلة. ومنه قول القائل: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة هي قطعة من القرآن لها بداية ونهاية، قطعة من القرآن تركز على غرض معين. هذه القطعة سميت سورة لأنها محددة بحدود، لها بداية لها نهاية، لا يستطيع امرؤ أن يدخل فيها ما ليس منها. سورة أنزلناها، الذي أنزلها هو رب العالمين جل جلاله، الذي قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، والذي قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والذي قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والذي قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فهو المنزل لهذا القرآن جل جلاله. سورة أنزلناها وفرضناها. وفرضناها، الفرض هو الإلزام والإيجاب. فرضناها أي أوجبناها عليكم وألزمناكم العمل بها. وقد قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد: سورة أنزلناها وفرضناها. وفرضناها، إما أن يكون التشديد هاهنا بمعنى أن الأحكام فيها متتابعة وكلها ملزمة، فالتشديد للتكثير، للتكثير. وهذه الآية كثرت فرائضها باعتبار غزارة الأحكام التي تناولتها، ففيها بيان حد الزنا وبيان حد القذف، وفيها كذلك إيجاب الاستئذان وإيجاب غض البصر وإيجاب ستر الزينة من المرأة، وفيها الحث على إنكاح الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم، وفيها تحريم البغاء، وفيها كذلك كشف دواخل المنافقين وما ينطوون عليه من زيغ العقائد. وفي هذه السورة كذلك الكلام عن أحكام الاستئذان في داخل البيت الواحد. لما كانت هذه السورة مشتملة على هذه الفرائض العظيمة فإن هذه القراءة وجهها ظاهر: سورة أنزلناها وفرضناها. وقال بعض المفسرين: فرضناها بمعنى قطعناها، فهي لم تنزل دفعة واحدة كشأن بعض السور، وإنما نزلت كما مضى معنا الكلام في لقاء الأمس خلال 7 سنوات، خلال 7 سنوات أو تزيد، لأن قول ربنا جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قد نزل في شأن قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، حين استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من امرأة يقال لها عناق. ومرثد ابن أبي مرثد قد كان استشهاده في غزوة الرجيع، وذلك في السنة 3 من الهجرة. معنى ذلك أن هذه الآية نزلت في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية. وقول ربنا جل جلاله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، هذه نزلت في شأن اتهام أمنا رضي الله عنها، وكان ذلك في غزوة المريسيع. وغزوة المريسيع كانت عقيبة غزوة الخندق كما قال بعضهم، أو أنها قبلها، فهي في السنة 4 أو 5. وأما قول ربنا جل جلاله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقد نزلت في شأن قصة هلال بن أمية رضي الله عنه، وكان ذلك في العام 9 من الهجرة. فابتداء نزول آياتها في السنة أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية، وقد تكامل نزولها في السنة 9 من الهجرة. ولذلك قال الله عز وجل: فرضناها، أي قطعناها. ثم قال جل من قائل: وأنزلنا فيها آيات بينات. وأنزلنا فيها آيات بينات. نلاحظ إخوتي وأخواتي في هذه السورة أن كلمة الآيات تتكرر كما في قول ربنا جل جلاله: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يقول سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ويقول جل من قائل: لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما أمرنا بالاستئذان قال: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وبعدها قال: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وبعدها لما بين أحكام المؤاكلة مع الناس أو وحدنا قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تكرار هذه الكلمة ينوه بأن في هذه السورة العظيمة من آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية ما يستحق الوقوف عنده طويلا والتأمل فيه كثيرا. وكلمة الآيات كما مضى معنا الكلام مرارا بأن الآية في اللغة هي العلامة العلامة، ومنه قول ربنا: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي علامة ملكه. والآية أيضا في اللغة تطلق على الجماعة: جاء القوم بآيتهم، أي بجماعتهم. والآية في القرآن تطلق على معنيين: آيات الله الشرعية المقروءة وآيات الله الكونية المنظورة. فمن الإطلاق الأول قول ربنا جل جلاله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وكقول ربنا جل جلاله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ففي هذه المواضع وغيرها كثير الآيات مراد بها هذه الآيات القرآنية. والآية قرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا، يعني قرآن مركب من كلمات، وربما تكون الآية كلمة واحدة كقوله جل جلاله مدهامتان، فها هنا تقدير هما مدهامتان، أو إلحاقا كمثلا الحروف المقطعة في أوائل السور، مثلا ألف لام ميم، هذه افتتحت بها ست سور في القرآن: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. في كثير من المصاحف ألف لام ميم عدة آية تجد ترقيمها واحد، فهذه يكون تعدادها آية من باب الإلحاق. وهذه القطعة من القرآن سميت آية لأنها دليل الإعجاز، دليل فيها دليل على أن هذا كلام الله عز وجل، ولذلك عجزوا عن الإتيان بمثله لما قال الله لهم: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا. وقال الله لهم في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل محمد، من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. وفي سورة يونس: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، أي مثل هذا القرآن، فعجزوا. والله جل جلاله أعلن التحدي على الملأ: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآن قد مرت قرون متطاولة وما زال التحدي قائما، وقد عجز الناس، وكل من ادعى أنه كتب شيئا يشبه القرآن فإنه ينادي على نفسه بالعته والجنون ويصير ضحكة للعقلاء. فالله جل جلاله قال: وأنزلنا فيها آيات بينات، أي واضحات الدلالات ظاهرات المعاني. ويستطيع من فتح الله عليه أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يستنبط منها ما شاء الله له أن يستنبط. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، يقصد آل البيت، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه، إلا أن يكون هناك إنسان الله جل جلاله يفتح عليه، يتدبر آيات القرآن فيفتح الله عليه. ولذلك ليس صحيحا إخوتي وأخواتي ما يردده كثيرون حين يقولون: ما ترك الأول للآخر شيئا، بل نقول: كم ترك الأول للآخر من أشياء. وما زال المفسرون الذين يتكلمون في القرآن يفتح الله عليهم بما لم يفتح على الأولين. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وها هنا: وأنزلنا فيها آيات بينات، قال جل من قائل: لعلكم تذكرون. هذه هي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر: لعلكم تذكرون بالتخفيف. أصلها لعلكم تتذكرون فحذفت إحدى التائين تخفيفا. أما الباقون بما فيهم شعبة وهو الراوي الثاني عن حفص عن عاصم، فقد قرأوها بالتشديد لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، هكذا في سائر المواضع في القرآن. وأصلها أيضا تتذكرون، أدغمت التاء في الذال لقرب المخرج، لقرب المخرج، ولأن التاء والذال يشتركان في صفات ثلاثة، وهي الإصمات والاستفال والترقيق، الإصمات والاستفال والترقيق. قال الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أو تتذكرون. قوله جل جلاله لعلكم تتذكرون أو تذكرون أو تذكرون، للمفسرين فيها وجهان. الوجه الأول أن لعل ها هنا ليست للترجي، وإنما هي بمعنى اللام، بمعنى اللام أي لتتذكروا، كما في قول القائل: وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب بالفلا متألق. فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف أي لنكف، فلعل هنا بمعنى اللام. وقال آخرون: بل هي على بابها من الترجي. لعل في القرآن كله مقصود بها الترجي سوى موضع واحد، وهو قول ربنا جل جلاله في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، كأنكم تخلدون. لكن لو حملت على معناها الظاهر من الترجي، فالترجي ها هنا من جانب المخلوق وليس من جانب الخالق جل جلاله، يعني على رجاء منكم أن تتذكروا، وإلا الخالق سبحانه ما يترجى أحدا، وإنما أمره بين الكاف والنون، كما قال جل من قائل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والمرأة الصالحة لما قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. يقول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة فيها فوائد. أولى هذه الفوائد التنويه بشأن هذه السورة العظيمة وبما فيها من الأحكام. من فوائدها إثبات صفة العلو لله عز وجل تبارك اسمه، فربنا جل جلاله قال: أنزلناها، والإنزال لا يكون إلا من عل، لا يكون إلا من عل، ولذلك ربنا جل جلاله قال: وهو العلي العظيم، وقال: إنه علي حكيم. وأنزل جل جلاله قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: لما لا تأتينا في كل يوم، فأنزل الله عز وجل قوله: وما نتنزل، أي على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله جل جلاله يعظم ذاته المقدسة، ولذلك قال: أنزلناها وفرضناها، أنزلناها وفرضناها، ما قال أنزلتها وفرضتها. أيضا من فوائد هذه السورة أن القرآن منزل من عند الله تعالى، ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس له منه إلا النقل، يعني هو ينقله إلينا كما نزل عليه الصلاة والسلام، ما يتصرف في شيء من الآيات لا بزيادة ولا بنقص. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تبرئة له عليه الصلاة والسلام من أن يكون قد زاد أو نقص. وقد قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في القراءة الأخرى فما بلغت رسالاته. أيضا نستفيد من هذه الآية أن هذه السورة العظيمة قد اشتملت على آيات محكمة وفرائض ماضية، وأن آيات هذه السورة بينات واضحات الدلالة، وأن الغرض من نزولها تذكير الناس ليتذكروا ووعظهم ليتعظوا. هذه الآيات أنزلها ربنا جل جلاله موعظة وذكرى لأولي الألباب. ثم يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية الكريمة قد اشتملت على بيان عقوبة الزانية والزاني، وفيها كثير من المسائل ما أحسب أن الوقت سيتسع لها، لكن أنبه على بعض الأشياء. أولا، لماذا قدمت الأنثى على الذكر في هذه الآية الكريمة، مع أن هدي القرآن دائما أنه يبدأ بالذكور ثم الإناث؟ ولذلك في جانب العقوبات الله جل جلاله قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وهناك في جانب الذم قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فبدأ بالمنافقين ثم المنافقات. وفي جانب المدح قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن ها هنا بدأ بالأنثى، وقال جل من قائل: الزانية والزاني. وقد ذكر المفسرون في ذلك في تعليل ذلك عدة معاني. المعنى الأول: الزانية والزاني، قدمت الأنثى لأنها غالبا هي التي تدعو إلى الزنا، إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال، بسفورها وتبرجها وتهتكها وتكسرها وخضوعها بالقول، خروجها متعطرة قد أبدت ما أمر الله بستره، وبتساهلها في الخلوة بالرجل الأجنبي وما إلى ذلك من الذرائع المفضية إلى الزنا. فلما كانت المرأة هي التي تسهل وتيسر وتدعو إلى هذه الفاحشة بدأ بها. ثانيا، بدأ بالمرأة لأن الزنا في حقها أضر، وهو لأجل الحمل أعر، يعني المرأة إذا وقعت في الزنا عياذا بالله فالمصيبة في شأنها عظيمة. وما زلنا نرى في إلى يوم الناس هذا بأن الرجل ربما يقع في الزنا فينسى الناس ذلك ويرجعون إلى التعامل معه، ولربما يخطب فيزوج ويتكلم فيسمع له، لكن المرأة إذا وقعت في الزنا فإن الناس لا يغفرون لها ما يغفرونه للرجل، ولا يتسامحون معها تسامحهم مع الرجل، وتجر قالة السوء على أهلها وعشيرتها وقومها، ثم بعد ذلك إذا بغى عليها بطنها وحملت من جراء ذلك الزنا، فما يترتب على هذا أعظم، إما أن تلجأ إلى الإجهاض وهو قتل نفس، وإما أنها تتحمل ما يجره ذلك عليها من الفضيحة والنكال الذي ربما يصل أحيانا إلى القتل. ومعنى ثالث قالوا لأن الشهوة على النساء أغلب والزنا فيهن أكثر، من أجل هذا الله جل جلاله بدأ بالزانية قبل الزاني فقال الزانية والزاني. طيب ثانيا، لما الشريعة دائما تجعل العقوبة على العضو المفسد، على العضو المفسد، مثلا في السرقة الله جل جلاله أمر بقطع اليد التي قارفت هذا الذنب، فقال جل من قائل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، قد أجمع المسلمون على أن القطع يكون من مفصل الكف مع الذراع، وهذه اليد ديتها 500 دينار ذهب، أي نصف دية النفس، لكنها تقطع لو سرقت ربع دينار ذهب. ولما استشكل ذلك بعض الناس فقال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نستجير بمولانا من النار. أجابه القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي رحمه الله فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري بعدما قال قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قل للمعري، لأن الرجل قال كان من معرة النعمان في بلاد الشام، والبعضهم قال لما عزت لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، يعني هذه اليد لما كانت أمينة كانت ب500 دينار، لكنها لما سرقت صارت بربع دينار. والحكمة ظاهرة، لو أن الشريعة جعلت السرقة ما يكون القطع فيها إلا في 500 دينار لأقدم الناس على سرقة ما دون ذلك وهم آمنون، ولو أنه جعل دية اليد ربع دينار لربما أقدم كثير من المجرمين على أن يقطعوا يد كل من يخالفهم. فلذلك حكمة الله عز وجل في أن دية اليد عالية، وفي الوقت نفسه النصاب قليل يسير، من أجل أن تحصل المصلحة في الجانبين، أن يكف الناس عن السرقة، وفي الوقت نفسه أن يحفظوا دماء بعضهم بعضا ولا يعتدوا على أعضاء بعضهم بعضا. طيب ها هنا في الزنا لماذا لم تقع العقوبة على العضو الذي حصل به الجرم؟ يعني معلوم بأن الزاني يزني بفرجه، فلماذا لم تقع العقوبة على الفرج خاصة؟ ها هنا أيضا ذكر المفسرون 3 معاني. المعنى الأول بأن الزاني ما أفسد بفرجه فقط، وإنما أفسد بجسده كله، وهذا المعنى يصوره قول النبي عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، القلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فلذلك الواحد من المعاصرين قال: نظرة نظرة فهمسة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فلما كان الإفساد حاصلا بالبدن كله، فإن العقوبة تقع على البدن كله جلدا أو رجما. هذه واحدة. ثانيا، قالوا بأن الله جل جلاله شديد العقاب لكنه غفور رحيم، فهذا السارق لو قطعت يمناه فإنه يستعيض عنها بيسراه. أما الزاني لو أن العقوبة وقعت على عضوه فما له سوى عضو واحد، فتحصل بذلك مفسدة قطع النسل. لو كانت العقوبة قطع العضو لحصلت مفسدة قطع النسل، والشريعة جاءت بالأمر بالتناسل والتكاثر حفظا للنوع الإنساني. ثم ثالثا، قالوا الحدود شرعت زواجر، زواجر يعني ليس المقصود خصوص المجرم، وإنما المقصود زجر الناس عموما، زجر الناس. ولذلك الله جل جلاله في هذه الآية قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وسيأتي معنا بيان أقل الطائفة. طيب، إذا كانت العقوبة جلدا أو رجما فإنه يتأتى الشهود من الطائفة، أما لو كانت العقوبة قطع العضو فلا يجوز شهود أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ولعن صلى الله عليه وسلم الناظر والمنظور. فلذلك كانت العقوبة جلدا أو رجما. طيب، المسألة الثالثة إخوتي وأخواتي، ما هو الزنا؟ ما هو الزنا؟ يقال الزنا هكذا بالقصر، ويقال الزنا بالهمز. الزنا هو الوطء المحرم، الوطء المحرم، وفي الشرع هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، أو إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم قطعا، هكذا يعرفه بعض العلماء. هذا هو الزنا الذي يترتب عليه الحد، لا بد أن يحصل فيه إيلاج من فرج في فرج. أما ما دون ذلك من النظرة واللمسة والمباشرة فإنه زنا، لكنه ليس زنا كاملا، يعني ما يترتب عليه الحد وإنما فيه التعزير. وبعض الناس يظن بأن الشريعة الإسلامية هي التي جاءت بتحريم الزنا، لكن هذا التحريم في الشرائع كلها، في كل الشرائع، وحتى أهل الجاهلية كانوا يفرقون بين السفاح والنكاح. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، على أربعة أنواع تعني. فنحو كالذي يفعله الناس اليوم، يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب إليه ابنته أو أخته أو من ولاه الله أمرها، هذا هو النكاح المباح كالذي يصنعه الناس إلى يوم الناس هذا. طيب، النوع الثاني: كان نساء يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها، يقال لهن ذوات الرايات، وهو مما يعرف في زماننا بعلب الليل أو بنات الليل أو الكازينوهات أو الكبريهات أو بيوت الدعارة، أعز الله السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات. هذا أيضا كان معروف في الجاهلية، يعني ليس هو من نتاج الحضارة كما يظن بعض المغفلين، فيعدون البلاد التي فشت فيها الموبقات وتعددت فيها الفواحش المهلكات يعدون ذلك تقدما ورقيا، لا، هذه عودة للجاهلية الأولى، فهذا نحو ثاني. وأما الثالث فقد كان الرهط دون العشرة يجتمعون عند المرأة كلهم يصيبها، سأل الله العافية، كأنها يعني بهيمية، فإذا حملت اعتزلوها حتى تضع، فتدعوهم جميعا، تدعو هؤلاء الرهط 6 7 9، المهم يكونون دون العشرة، هؤلاء الذين وقعوها في الحرام، فتنظر إلى أشبههم به فتقول هو ولدك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع، ما يستطيع ينكر أو يقول لا. طيب النوع الرابع هو الأبشع والأضع والأنكر، أن يقول الرجل لامرأته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، أن يكون الولد نجيبة، يعني فلان معروف الشجاعة، فالرجل عياذا بالله الديوس يقول لزوجتي اذهبي إلى فلان ذاك المعروف بالشجاعة، أو إلى فلان ذاك المعروف مثلا بالكرم، أو فلان المعروف بالفصاحة ونحو ذلك من الصفات التي يلتمسها الناس، اذهبي إليه فاستبضعي منه، فإذا استبان حملها اعتزلها حتى تضع. فهذه 4 أنواع من النكاح كانت موجودة في الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بعد ذلك إخوتي وأخواتي نريد الكلام عن النصوص الشرعية التي تحرم الزنا، ثم بعد ذلك الكلام عن حد الزنا بنوعيه وكيفية ثبوت هذه الجريمة وما يترتب عليها في الدنيا والآخرة، وهذا كله مما نعرض له في لقاء الغد بإذن الله تعالى.